أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الأدلة على المدعى في المدعيات التي ذكرها المصنف حول العدم. قلنا الحكم الأول وانتهينا منه هو أن العدم لا شيئية له، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحكم الثاني وهو تمايز الأعدام بالإضافات. وقلنا أن المصنف أو يمكن بيان المسألة تمايز الأعدام ببيانين، أحد البيانين خاص بأعدام الملكات، والبيان الثاني عام لكل عدم مضاف، سواء كان عدم ملكة أو عدم أفراد، عدم زيد وعدم بكر. والبيان الثاني هو الذي يظهر من المصنف هنا، وإن كان في عبارات المصنف يوجد تلميح للبيان الأول في مواطن مختلفة، في النهاية، في البداية، في غيره من الكتب. غاية الأمر وفق البيان الثاني يكون البيان هكذا: الأعدام المضافة تتمايز بتبع الوجود، بتبع الوجود. والمقصود بتبع الوجود أن الوجودات هي التي تتمايز، ثم إن سلب الوجود، رفع الوجود، يفرض له الذهن على المستوى الذهني، يفرض له الذهن مصداقا فتتمايز بذلك العدم. الآن ننتقل إلى الحكم الثالث. الحكم الثالث هو الذي ذكره المصنف، قال: وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء ما للوجود من ذلك، فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول. هنا المصنف يقول: وبهذا الطريق، أي طريق؟ يعني وبطريق الإضافة، يعني وبطريق التمايز بالإضافة يتمايز عدم العلة عن عدم المعلول بحذاء ما للوجود من ذلك. خلاصة المطلب الذي يريد أن يقوله المصنف أنه بعد أن تبين كيف أن الأعدام بالإضافة تتمايز، وخاصة بالبيان الثاني، يقول من هذا الباب أيضا تتمايز العلل العدمية، بمعنى أن وجود العلة لما كان متمايزا عن وجود المعلول، ولكل منهما أحكامه الخاصة، يعني وجود العلة لها أحكامها الخاصة، أنها عند إذا وجدت وجب وجود المعلول، وأن المعلول يجب وجوده إذا تمت علته مثلا، وأن العلة إذا مثلا حصلت كان وجود المعلول واجبا. هذه الأحكام التي تذكر في باب العلة والمعلول، قبل لي وجود العلة ولي وجود المعلول أحكام. يقول بإزاء وفي مقابل العلة يوجد رفع العلة وعدم العلة، وبإزاء المعلول يوجد عدم المعلول ورفع المعلول. يقول بالإضافة، يعني بإضافة العدم إلى العلة، فينشأ لدينا مفهوم عدم العلة، وبإضافة العدم إلى المعلول فينشأ لدينا عدم المعلول، يتحقق تمايز بين أي شيء وأي شيء، بين عدم العلة وعدم المعلول. يعني هناك تمايز بين عدم النار وعدم الحرارة، تقول عدم النار غير عدم الحرارة. لماذا؟ لأن من باب أن عدم النار علة مثلا لعدم الحرارة، فبالتالي تمايز العلة عن عدم العلة عن عدم المعلول. هذا الذي فإذن الذي يذكره المصنف هو أن عدم العلة وعدم المعلول يتمايزان أيضا بالإضافة، ولكن يترقى هنا، يقول ليس فقط يحصل تمايز بين عدم العلة وعدم المعلول، بل إن أحكام عدم العلة تلحق، أو هي عفوا أحكام العلة تلحق عدم العلة، وأحكام المعلول تلحق عدم المعلول. فلا يحصل فقط تمايز على المستوى الذوات وعلى مستوى المفاهيم أن عدم المعلول متميز عن عدم العلة، بل يوجد أحكام وآثار هي أن عدم العلة علة لعدم المعلول، هكذا قالوا. يعني ليس فقط يحصل تمايز بين عدم علة وعدم معلول، لا، يصبح هناك حكم وتصديق هو أن عدم العلة علة لعدم المعلول. ولذلك قال فيقال جيد. هنا في قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، إذن لدينا مطلبين. المطلب الأول هو تمايز عدم العلة على عدم المعلول بالإضافة، يعني بالتبع تمايز عدم عن عدم بتمايز نفس العلة عن نفس المعلول، فحصل تمايز لنفس عدم المعلول عن عدم العلة. ولكن يوجد مطلب آخر هو قضية عدم العلة علة لعدم المعلول. هذه القضية مرت معنا نحن في البحث نفس الأمر. في بحث نفس الأمر هناك المصنف بدأ البحث أن هناك قضايا عدمية صادقة، وصدقها وفق نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية، في فلسفتنا الصدق هو المطابق، فلابد من مطابق. فكان البحث في نفس الأمر أن هذه القضايا ليست كاذبة كقضية عدم العلة علة لعدم المعلول، فصدقها يقتضي مطابقا. قالوا مطابقها نفس الأمر. العلامة الطباطبائي قال نفس الأمر هو التوسع الاضطراري بأن يفرض، لاحظ الفرض هنا، أنا أكثر شيء يهمني الآن هو كلام العلامة الطباطبائي بالفرض. لاحظ لاحظ، فالظرف في قوله العلامة الطباطبائي في قوله سابعا نفس الأمر، قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة كذا، إلى أن يقول فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر، هو الذي نسميه نفس الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو هذا الفرض العقل التوسع؟ هو الذي يشمل مفهوم العدم وكذا. فإذا عند العلامة الطباطبائي قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، يوجد خطوة أولى هي تمايز العدمين بالإضافة، خطوة ثانية نشوء قضية صادقة اسمها عدم العلة علة لعدم المعلول، صدقها بمطابقتها لنفس الأمر. ما هو نفس الأمر؟ كما بيّن سابقا هو التوسع الاضطرار الفردي، الفردي، كلمة الفرد هنا مهمة. جيد، ولكن هذا كله تبين سابقا، وبناء على هذا وقع كلام كبير وطويل بين الأعلام في أنه بعد أن سلمنا تمايز العدمين، تمايز عدم العلة عن عدم المعلول، هذه القضية اللاحقة عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه القضية هل فيها تجوز؟ ليس فيها تجوز. هل هي حقيقة؟ ليست حقيقة. صدقها صدق تبعي إلى غير ذلك. يعني هناك يوجد بعض الأمور المبهمة أو المختلف عليها، لأننا إذا قلنا هي قضية حقيقية صدقها تبعي، غير أن نقول هذه قضية مجاز. فرق. يعني أنت تقول عدم العلة، تارة تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه القضية مجاز. ما معنى مجاز؟ يعني إذا حملتها على الحقيقة تكون كذب، هذا يعني مجاز. مجاز يعني إذا حملتها على الحقيقة تكون كذب، يعني لا مطابقة لها. كما تقول جرى الميزاب، تقول جرى الميزاب مجازا، يحتاج بحثية تقييدية، يعني مجاز في الإسناد. ماذا يعني مجازا؟ يعني في الحقيقة إذا أردت أن تعتني وتأخذ بهذه القضية بحرفيتها، جرى الميزاب دون أي تعديل ودون أخذها على منحى المجازي، فإنها كذب، لم يجر الميزاب، الذي جرى ماء الميزاب، فتعدل حتى يكون الحمل صادقا، فتقول جرى الميزاب صدقها متوقف على حملها على المجازية، فتقول جرى ماء الميزاب، فهي جرى الميزاب صادقة ولكن بحملها على المجاز، أن يكون الإسناد ليس لعين الميزاب، لماء الميزاب. فتارة تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه القضية مجازا، هي مجاز، يعني صدقها يحتاج إلى تصرف في الإسناد، تصرف في الإسناد. وبالتالي إذا حملتها على الحقيقة دون أي تصرف في الإسناد فهي كاذبة، فهي كاذبة. هذا قول، وهذا القول الذي يتبناه العلامة كما سنجد. يعني يوجد قول آخر، وهذا قول مهم جدا مبتني على ما ذكرناه في نظرية المجهول لنفس الأمر، لا، أن هذه القضية ليست مجازا، عدم العلة علة لعدم المعلول ليست مجازا، هذه قضية صادقة ولكن تحكي عن رتبة التقرر النفس الأمري كما سنبين. واضح هذان القولان؟ العلامة الطبطبائي واضح أنه يقول لا، مجاز، مجاز. يقول نأتي إلى بعض العبارات لنرى الأقوال كيف أن الأقوال يعني يتم اصطيادها من العبارات. يقول الحكيم المؤسس يعني الزنوزي أغالي مدرس الطهراني يقول واعلم، هذا يقوله في مصنفاته في المجلد الثالث صفحة 307 في يعني مجموعة مصنفاته، يقول واعلم أولا أن معنى قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول ليس المراد من هذه العلية اقتضاء. لاحظ هنا بدأ التركيز على أي شيء، بدأ التركيز في كلماتهم أن هذه القضية عدم العلة علة لعدم المعلول. نحن أنهينا البحث الأول أنه نعم عدم العلة وعدم المعلول متمايزان بسبب الإضافة على الطريقة التي تقدمت في عدم الملكات وعدم زيد. كلامنا كله في هذا الكلمة، هذه الكلمة عدم العلة هي علة، هي علة لعدم المعلول. قال المدرس الحكيم المؤسس يقول العلية، ما معنى كلمة العلية؟ هي الاقتضاء، اقتضاء الوجود، يعني اقتضاء الوجود. يقول إن أريد بكلمة العلية الاقتضاء فحتما هذه العبارة غير صادقة إن أخذناها على المعنى الحقيقي. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن لعدم أن يكون مقتضيا، مقتضيا لأنه هو باطل الذات، كيف يكون مقتضيا؟ ولذلك قال ليس المراد من هذه العلية في قولنا علة لعدم المعلول، ليس المراد من هذه العلية الاقتضاء. لأن العلية ماذا مولانا؟ العلية عندما ندرس العلية، لأنه إذا قلنا العلية هون بالمعنى الحقيقي مشكلة، خاصة نحن نقول العلية من العوارض الذاتية للوجود، ينقسم الوجود من حيث هو هو إلى علة ومعلول، لا وجود لعلية بين الأعدام، لا وجود لعلية بين الأعدام. فيقول ليس المراد من هذه العلية اقتضاء، كيف؟ فإن العدم أمر باطل الذات فلا يتصور فيه اقتضاء أصلا. ثم يتنبه الزنوزي أنه جيد، يعني ليس اقتضاء، يعني ليست علية حقيقية، يعني هذه القضية كاذبة. يعني عندما تقول عدم العلة علة لعدم المعلول هذا كذب أصلاً. كيف تكون قضية صادقة؟ تقول أصلاً لا علية في الأعدام، وفي القضية تنسب العلية إلى الأعدام، فإذا هذه القضية كاذبة. يقول لا يقال فالقضية كاذبة، لا يقال فالقضية كاذبة، لأن نقول ليست بكاذبة بل مفادها عبارة عن الترتب العقلي. فإذا الترتب العقلي لم يقل مجاز، لم يقل مجاز. بيانه يقول أن العقل لما رأى أن وجود العلة علة لوجود المعلول، هذا في الوجود، ومستلزم له، يعني المعلول مستلزم لوجود العلة، فيرتب العقل أن عدم العلة أيضا علة لعدم المعلول، وبالجملة فهو ترتب عقلي، ترتب عقلي، وكأن وجود العلة علة لوجود المعلول هو منشأ لانتزاع هذا الترتب العقلي. فإذا شو كلام المدرس الزنوزي هنا؟ لم يتكلم عن مجاز، الأمر فإذا هو لم يتكلم عن مجاز، ماذا قال؟ قال هذا ترتب عقلي. ماذا يعني ترتب عقلي؟ يعني في مرتبة عدم العلة هناك ترتب لعدم المعلول، في مرتبة عدم العلة. وكأنه يلمح هنا إلى قضية نفس الأمر التي ذكرناها سابقا، وهو أيضا لديه كلام مهم جدا في هذا المجال، يعني أنا نقلته سابقا عنه عندما قال أن التأمل في رفع العلة هو الذي يحكم لنا برفع المعلول، يعني كأن يوجد تذوق لرفع العلة هي التي تقتضي رفع المعلول. فهو ذكر أن هناك ترتب عقلي. هذا الأمر أيضا أين نجده؟ نجده مولانا العزيز لو بتعرف وين نجده، نجده في حاشية أغا جمال الخنساري على حاشية الخفري على شرح القوشجي للتجريد الاعتقاد، يعني الحاشية على الحاشية على شرح التجريد، يعني هو يوجد كتاب تجريد الاعتقاد، أهم شرحين أو ثلاثة شروح للتجريد هو القوشجي من أهل العامة، والفياض اللاهيجي صهر المرلى صدر، والعلامة الحلي كشف المراد. القوشجي لديه كتاب حش عليه الخفر، ثم على حاشية الخفر جاء أغا جمال الخنساري وكتب حاشية، فهذا حاشية على حاشية شرح التجريد. هناك ماذا يقول؟ كلام مهم جدا، ولعله أضبط كلام في المقام. يقول أقول التحقيق أن العلية إن أريد بها الإفادة، لاحظ الإفادة يعني الاقتضاء، الإفادة يعني الإفاضة، لأن العلية إفاضة الوجود على المعلوم، صحيح؟ يقول العلية إن أريد بها الإفادة والإفاضة كما في وجود العلة التامة أو الفاعلية بالنسبة إلى وجود المعلول فهي مجازية. إن أريد بالعلية الاقتضاء فهذه العبارة ماذا؟ مجاز، يعني لابد من التصرف في الدلالة حتى تصبح صادقة. ثم يقول إذ لا ميز في العدم وكذا، بل هو نفي واحد إلى آخره. يقول وإن أريد بها بالعلية مجرد الاستتباع، لاحظ الاستتباع يعني الترتب العقل، يعني استتباع عدم المعلول لعدم العلة، الاستتباع هذا الكلام المهم، فهي حقيقية ليست مجاز. وإن أريد بها مجرد الاستتباع فهي حقيقية، لأنه أمر محقق في العدمي بحسب نفس الأمر، لاحظوا بحسب نفس الأمر، يعني يوجد ترتيب تقرر، عدم المعلول متقرر بعد عدم العلة، يوجد تقرر نفس أمري بالمعنى المشهور لنفس الأمر، أن المعلول في نفسه عدمه بعد عدم علته في نفسه، يعني حتى عدمه لا يتقرر إلا وقد تقرر عدم علته في رتبة سابقة، لاحظت؟ بحسب نفس الأمر في مرتبة العقل، في مرتبة العقل. ثم ينقل قاعدة جدا مهمة للشريف الجرجاني، يقول أو تقول على قاعدة قررها السيد الشريف معنى كون السلب في الخارج أن الخارج ظرف لنفسها لا لوجودها، يعني يريد أن يقول يوجد ملاحظة لنفس الشيء بغض النظر عن وجوده، يعني مرتبة تقرره. خلاصة الأمر أن هناك قولا بأي شيء بأن قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، إذا حملنا العلية على مجرد الاستتباع فهذه قضية حقيقية ليست مجازية، ولكن لا تصبح مجازية ولا تصبح فرضية بناء على التوسع الثاني لنفس الأمر عند العلامة طباطبائي. لا نحتاج إلى فرض الوجود، لماذا؟ لأننا نتكلم عن نفس الأمر بمعنى التقرر. أما على مبنى العلامة الطباطبائي لا، على مبنى العلامة الطباطبائي لا معنى للصدق إلا في إطار الوجود، كما تبين في معنى نفس الأمر. لذلك العلامة الطباطبائي يقول لابد من فرض. فرض يعني مجاز، يعني لابد أن تقول عدم العلة، لابد أن تجعل لها مصداقا مفروضا، يعني وكأنك تقول هكذا: لو قدر لنا أن نفرض عدم العلة لكانت بسببها يفرض عدم المعلول، يعني وكأنه يجعل لعدم العلة مصداقا مفروضا. هذا يشبه أي شيء مولانا العزيز. تقول: كيف أفرض للعدم مصداقا وهو معدوم وللممتع؟ أقول: سهل أصلا، أنت بالقياس الاستثنائي وبرهان الخالف شو بتعمل؟ تقول: لو جاز اجتماع النقيضين كان كذا، والتالي باطل فالمقدم مثله في المطلق. صحيح؟ أنت في القياس الاستثنائي ماذا تفعل؟ لو جاز وجود الشريك الباري للزم كذا، والتالي باطل فالمقدم مثله. يعني أنت في برهان الخلف أو في برهان القياس الاستثنائي تبدأ بفرض تحقق المعدوم. فلا مشكلة بالفرض، يعني أنت ما فيك تبني دليل لو جاز اجتماع النقيضين لكان، لنفترض الأبيض ليس بأبيض والتالي باطل فالمقدم مثله. في مشكلة بهذا الكلام؟ ما في مشكلة. يعني بدأت بلو جاز اجتماع النقيضين، يعني يمكن لك أن تفرض الممتنع. فنفس الشيء يقول: لو جاز وجود عدم العلة لكانت سببا لعدم المعلول. فالعلامة الطباطبائي خير رسول، ما سهل نفرض. لماذا؟ لأننا لا فرار من حكومة الوجود، نافي فرار من حكومة الوجود. بدك تحكي صدق، بدك تجيب الوجود ولو فرضا، لكن فرض مو فرض سهل المؤونة واعتبار. Thank you.
Thank you.